أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين صاحب العصر والزمان. جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين.
أمين يا الله.
بالفعل عزيز حسام، كما ذكرت تطرقنا في الحلقات الماضية لشرح دعاء الفرج، وتوقفنا عند فقرة اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك وسلامك عليه وعلى آبائه وليا. تقريبا ثلاث حلقات مضت نحن كنا عند هذه الفقرة بالذات، وقلنا بأن الولاية تنقسم إلى قسمين: الولاية العامة الثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي تشمل الإنسان المؤمن وغير المؤمن، فالله هو الولي. وقلنا بأن هناك الولاية الخاصة، وهي الولاية الإلهية لبعض عباده المؤمنين. هذه الولاية تختلف عن الولاية العامة بأن فيها مزيد عناية وتوفيق، وتنطلق على ضوء الطاعة التي يبديها الإنسان المؤمن. وكلما ارتقى في درجات الإيمان والطاعة، كلما ارتفع وارتقى في سلم الولاية وفي مسيرته التكاملية. أساسا احنا هذا الموضوع تطرقنا إليه لبحث هذه الجزئية، كيف ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يكون وليا للإمام المهدي، مع أن الإمام المهدي هو ولي الله. أساس الإشكالية كانت من هنا تنطلق، إذا الأخوة المشاهدين يتذكرون، أنه الإمام المهدي ولي الله، ومن يكون وليا لله فالله نتيجة طبيعية يكون وليه. فكيف ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم كل وليك وليا؟ قلنا هذا ليس تحصيل للحاصل، باعتبار أن الولاية الخاصة لها درجات ولها مراتب لا تنتهي. النبوة لها مقام ينتهي إليه النبي، الرسالة لها مقام وينتهي إليها الرسول. أما الولاية والمسيرة الولائية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، هذه لا تنتهي ولا تتوقف عند حد محدود. ولذلك أئمة أهل البيت بما فيهم الإمام المهدي عليه السلام يتكاملون في مسيرتهم التكاملية، يتكاملون في سلم الولاية وفي مقام الولاية. ولذلك نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليهم أكثر وأكثر بولايته. بينا في الحلقة الماضية بأنه من خصائص ومن آثار هذه الولاية، باعتبار أن الولاية لا يمكن أن تستكشف إلا من خلال آثارها، حقيقة الولاية، معنى الولاية الحقيقي الملكوتي نحن لا نعرفها، وإنما نتعرف عليها من خلال آثارها وخصوصياتها التي تذكرها الروايات. من هذه الناحية أو من هذه الجهة تكلمنا عن الآثار التي تظهر لهذه الولاية. قلنا من أهم الآثار التي تظهر لهذه الولاية أن الإمام تكون مشيئته مشيئة الله، وتكون إرادته مندكة في إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا توجد إثنينية بين الرضا الإلهي وبين رضا الإمام، لا توجد إثنينية بين إرادة الله تعالى وبين إرادة الإمام. وذكرنا عدة شواهد وأدلة على هذا المعنى، أن الإرادة الإلهية مندكة في إرادة الإمام، وأن إرادة الإمام ومشيئة الإمام مندكة في إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. بينا أيضا أن من أهم آثار الولاية وخصوصياتها أن الإمام يطلع على قوانين عالم الغيب. وقلنا أساسا واحدة من أهم الوظائف التي يقوم بها الإمام والتي يقوم بها المعصوم بشكل عام، أنه يكشف الحقائق التي تغيب عن الإنسانية وعن الإنسان، يكشف هذه الحقائق والقوانين. لأن في كثير من الأحيان القوانين التي نتعامل بها في أعرافنا وفي مجتمعاتنا تختلف عن القوانين الإلهية التي سوف نراها حينما نغادر هذه الدنيا. الإنسان حينما يموت ويخرج من عالم الدنيا سوف يدخل في عالم آخر، سوف يجد أن الأحكام والقوانين متغيرة بشكل كبير عن القوانين التي تحكمنا في عالم الدنيا. اليوم في عالم الدنيا الوجاهة مثلا تكون للغني، الوجاهة تكون مثلا للمسؤول الذي يمتلك السلطة. هذه القوانين التي نتعامل بها في عالم الدنيا سوف تنتهي بمجرد أن يدفن الإنسان في القبر، وتظهر له حقائق كثيرة. هذه الحقائق كان في غفلة عنها، ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يقول أنتم تعلمون ظواهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. شنو الآخرة؟ الآخرة عن القوانين اللي التي سوف نراها بعد الموت. هذه الحقائق، هذه القوانين كلها سوف نكتشفها حينما يخرج الإنسان من عالم الدنيا، سوف يصطدم بجملة من القوانين والحقائق هو لم يرها أبدا. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ فكشفنا عنك غطاءك. هذا الغطاء متى سوف يكشف عنا؟ عند الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم أنت أصبح لديك البصر الذي تستطيع أن تكتشف به كل هذه الحقائق والقوانين التي كنت أنت غافلا عنها. وظيفة الإمام بولايته من خلال الولاية التي يمتلكها، لأن الإمام لأنه ولي لله يستطيع أن يكتشف لي هذه الحقائق وهذه القوانين ويقدمها لي ويقول القوانين الحقيقية التي سوف تحاسبون عليها هذه القوانين، ليس هذه القوانين والأعراف التي توارثتموها عن آبائكم وعن أجدادكم وعن أمهاتكم، هناك قوانين حقيقية سوف تحاسبون على ضوئها. هنا يأتي هذا السؤال الذي تفضلتم به، أنه لماذا لا يكشف الله الغيب للناس جميعا فيطلعون على حقائق عالم الآخرة كما يطلع الإمام سلام الله عليه؟ كثير من الناس يقولون لماذا لا يرينا الله النار أو يرينا الجنة؟ لو أرانا الله الجنة والنار لكنا جميعا مؤمنين بذلك. بعض الناس شوية يمارس عملية إفراط أكبر، يقول لماذا لا يرينا الله سبحانه وتعالى نفسه فإذا رأيناه آمنا به؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لا يرينا حقائق الغيب وحقائق تلك العوالم؟ بعبارة أخرى، لماذا لا يرينا عالم الملكوت؟ لأننا نحن نعيش في عالم الدنيا، في عالم الملك، وعالم الآخرة هو عالم الملكوت. للإجابة على هذا السؤال طبعا هناك عدة أجوبة، بس السؤال الأول أو الجواب الأول عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، ميزة الإيمان وقيمة الإيمان حينما يكون إيمانا بالغيب. الإيمان إن لم يكن إيمانا غيبيا لا قيمة له، وإلا إحنا يوم القيامة كلنا سوف نرى النار وكلنا سوف نرى الجنة وكلنا سوف نرى الملائكة. الإنسان بمجرد أن يموت سوف يرى هذه العوالم الغيبية، ولكن الإيمان بعد الموت لا قيمة له. لماذا؟ لأن الغيب انتهى، عملية الغيب تنتهي. قيمة الإيمان وإيمان المؤمن إذا كان مؤمنا بالغيب. ولذلك القرآن الكريم في سورة البقرة في أول آية من سورة البقرة حينما يريد أن يمدح المؤمنين، ماذا بماذا يمدحهم الله سبحانه وتعالى؟ هل يمدحهم مثلا لكثرة نفقاتهم أو لجهادهم أو لصلاتهم؟ أول ميزة الله يمدح فيها المؤمن يقول لأنه يؤمن بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شوف أهم ميزة موجودة بالإنسان المتقي والمؤمن، أهم ميزة يمتلكها أنه يؤمن بالغيب. ولذلك الإيمان بالغيب بمجرد أن تبدأ إرهاصات القيامة بالظهور، تدري في آخر دولة الإمام المهدي.
طيب سمحت الشيخ عفوا، يعني هنا الإيمان بالغيب، الإنسان أيضا بفطرته يستكشف الأمور المادية وحتى الغيبية، يبحث عن هذه الأمور، هل هذا يتعارض مع الإيمان؟
لا، ما يتعارض مع الإيمان، لأن الفطرة لا تعطيك الجزئيات والتفاصيل. الفطرة والعقل كذلك يعطيك قضايا كلية. العقل يقول لك بأن هناك إله، بأن هناك خالق، بأن هذا الإله حكيم، بأن هذا الإله عال، لكن العقل لا يريك الملائكة، العقل لا يريك الجنة والنار. الفطرة تقول لك بأن هناك حساب، هناك كتاب، أن هناك خالق قد خلقك، ولكن لا يعطيك التفاصيل التي تجعلك تؤمن بشكل قهري. ولذلك أنت اليوم تشوف عندنا كثير من الناس كفار لا يؤمنون بالله ولا يتقيدون بالطاعة. زين هؤلاء الكفار يوم القيامة حينما يرون الجنة ويرون النار ماذا سيفعلون؟ سيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، لأن إيمانهم راح يصير إيمان اضطراري جبري. إيمانهم في يوم القيامة لما يرون الجنة ويرون النار في تلك الساعة، مو فقط في يوم القيامة، أساسا في عالم الدنيا، بمجرد أن تبدأ إرهاصات القيامة بالظهور. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ يوم يأتي بعض آيات ربك. بعض الإمام الباقر يقول حينما تظهر الشمس من المغرب، الإمام الباقر يقول إذا ظهرت الشمس من المغرب لم يعد ينفع الإنسان إيمانه إذا آمن في ذلك اليوم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بمجرد أن تبدأ علامات القيامة بالظهور في آخر الدولة المهدوية بعد الرجعة حينما تشرق الشمس من المغرب، هنا الإنسان في هذه اللحظة إن لم يكن مؤمنا من ذي قبل إيمانه ما عاد ينفعه بشيء. فميزة الإنسان أن يكون مؤمنا بالغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كما يروي الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة، النبي يخبر أمير المؤمنين ويمدح المؤمنين الذين سيكونون في زمن الغيبة، في غيبة الإمام المهدي، يقول: يا علي، إن أعظم الناس إيمانا، أو إن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا، قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا بي، يعني ما شافوني، ما التقوا بي، لم يلحقوا بي، وغيب عنهم الحجة، الإمام المهدي غائب عنهم، وهم مع ذلك يؤمنون بسواد على بياض. يقول: هؤلاء أكثر الناس إيمانا يوم القيامة، لأنه لم نلتقي برسول الله. الذين عاثروا رسول الله من الصحابة، هؤلاء شاهدوا رسول الله وشاهدوا المعجزات وشاهدوا ورأوا كل هذه الأمور التي تدفعهم دفعا نحو الإيمان، أما نحن لم نرى هذه المعجزات ولم نرى رسول الله بأعيننا ومع ذلك آمنا به. أكثر من ذلك، نحن لم نرى إمام زماننا بأعيننا كالشيعة الذين عاصروا الإمام الصادق أو الإمام الباقر. النبي يقول: هؤلاء أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا. لماذا؟ يقول: لأنهم لم يروني وغيب عنهم الحجة، وهم مع ذلك مؤمنون بسواد على بياض. فميزة الإيمان حينما يكون إيمان بالغيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الله سبحانه وتعالى أحيانا يغيب عنا حقائق عالم الغيب رحمة بنا، للحكمة الإلهية لها حضور واضح في هذه القضية. تعرف عزيزي حسام، الإنسان إنما يكشف له عالم الغيب إذا توفر عنده الاستعداد. إحنا بشكل عام لا نمتلك الاستعداد الذي يؤهلنا والقابلية التي تؤهلنا لكي يكشف لنا عالم الغيب، لأننا إذا كشف لنا عالم الغيب سوف نصاب بالشلل التام، لا نستطيع أن نمارس حياتنا بعد ذلك. أنت لا تتصور أن الإمام أو أن النبي المعصوم حينما يكشف له الغيب هي القضية سهلة عليه أنه يرجع ويتعامل مع الناس بشكل طبيعي. تدري النبي صلى الله عليه وآله كان أحيانا يلتفت إلى بلال ويقول له: يا بلال، قم وأرحنا. النبي يتأذى من هذا العالم الذي يعيش فيه، لأنه مطلع على عالم الغيب. إحنا الآن لو نطلع على عالم الغيب لا نستطيع أن نتزوج، لا نستطيع أن نعمل، لا نستطيع أن نقوم بأي وظيفة، لأننا سوف نرى الملائكة ونرى الجنة ونرى النار. هذه الأمور سوف تجعلنا نصاب بالشلل تماما. أنا أتذكر في يوم من الأيام صارت عندنا حادثة، كنت مسافر من دولة إلى دولة وبالطائرة أصيبت الطائرة بعطل، المحركات مالت الطائرة عطلت تماما، أصيبت بالعطل. طبعا تتصور ركاب بالمئات وبعد ذلك تصاب الطائرة بعطل والمحركات تطفأ تماما، الناس في لحظة واحدة انقطعوا بالتمام والكمال عن كل ما يلهيهم وانشغلوا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، انقطاع كامل مع الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لأحدنا أن يفكر بأي شيء إلا في سلامته وفي نجاته، وكيف سوف يكون مصيرنا إذا وقعت هذه الطائرة. انقطاع كامل مع الله، كل طائرة تنادي: يا الله يا الله. حتى أنني أردت أن أتحدث مع شخص آخر كان ورائي، كنت أريد أن أسأله ما الذي يجري، كان لا يستطيع أن يجيبني جواب هكذا، لا يستطيع أن يجيب، لأن حالة من الرعب والذهول الكبيرة التي سيطرت علينا جميعا. انقطاع كامل مع الله. لو كان هذا الانقطاع الكامل مستمر معنا في طول حياتنا، هل يمكن أن نقوم بوظيفة من الوظائف؟ مستحيل، مستحيل. الإمام المعصوم ميزته أنه يعيش حالة الانقطاع التام مع الله سبحانه وتعالى دائما، بشكل دائم، بشكل مستمر، وهو مع ذلك يستطيع أن يقوم بكل وظائفه. هذه الميزة من حيث الاستعداد والقابلية نحن لا نمتلكها. ولذلك الله سبحانه وتعالى رحمة بنا لا يكشف لنا عالم الغيب في عالم الدنيا، لأنه إذا كشف لنا عالم الغيب لا نستطيع أن نتزوج، لا نستطيع أن نعمل، لا نستطيع. يعني تصير عندك شغلة مع شخص من الأشخاص وتنكشف لك حقيقته، وأنت مطلوب منك أن تبتسم في وجهه وأن تمارس معه عملية اللين والرفق وما إلى آخره، وأنت تراه شخصا بشعا وحشا كاسرا، كيف يمكن أن تتعامل معه؟ أنت ترى حقيقته التي هو عليها، ترى معاصيه وذنوبه تلمسها لمس اليد، كيف تستطيع أن تتعامل معه؟ تهرب منه. ولذلك كثير من أولياء الله تعالى لما انكشفت لهم الحقائق هربوا من المجتمع. بعضهم عاش في قمم الجبال، بعضهم عاش في الوديان السحيقة، هروبا من المجتمع، هروبا من البشرية، لأنه لا يستطيع أن يتأقلم معهم بعد ذلك. تصور معصية صغيرة، عندنا في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كذب العبد كذبة ابتعد عنه الملك مسافة ميل لشدة الرائحة النتنة التي تصدر منه. كذبة صغيرة يمكن أن تصدر من الإنسان، يقول الملك اللي موجود مع الإنسان يهرب منه لمسافة ميل كامل. ليش؟ يقول بسبب الرائحة الكريهة التي تصدر من فمه. زين، أنت إذا انكشفت لك هذه الحقائق ومسؤولك في العمل أو صديقك ترى هذه الحقيقة منه ومطلوب منك أن تمارس معه عملية اللين والرفق وأن تتعامل معه بأخلاق، هذه لا يستطيع أن يقوم بها إلا الإمام المعصوم. ولذلك النبي كان يعاصر الكثير من المنافقين الذين يعلم أنهم أبشع خلق الله، ولكن مع ذلك النبي كان يواجههم بابتسامة عريضة ولا يتعامل معهم تعاملا جافا أبدا. هذه نحن لا نستطيع عليها، لا نصاب بالشلل التام لو كشف لنا الحجاب. ولذلك فيما يروى الرواية تقول هكذا، رواية مشهورة، يقول لو تكاشفتم لما تدافنتم. بالتالي رحمة بنا الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكشف لنا عالم الغيب، وإنما يكشفه لمن يعلم الله حيث يجعل رسالته. ولذلك في الرواية اللي ذكرتها في الحلقة الماضية أكو اثنين من أصحاب رسول الله في يوم من الأيام جالسين يغتابون سلمان الفارسي، قاعدين يأخذون غيبة سلمان الفارسي. حقيقة الغيبة هي أكل لحم الإنسان المستغاب وهو ميت. شايف الضبع لما يأكل فريسة كيف تكون خدوده مليئة بالدماء؟ النبي لما رأى هؤلاء الصحابة قال لهم ما لي أرى خضرة اللحم على أفواهكما، يعني شعور الضباع اللي الدم واصل إلى خدودكم. قلنا يا رسول الله ما أكلنا لحما، إحنا ما عدنا لحم، كاتلنا الفقر، مننا اللحم نأكل لحم؟ قال نعم، إن هذا لحم سلمان على أفواهكما. أنا قاعد أشوف الآن حقيقة أمامي، قاعد أراها الآن. هيش لأن النبي قد كشف له الحجاب فيرى الحقائق على ما هي عليها. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا أنه لا يكشف لنا هذه الحقائق. القضية الثالثة، الله سبحانه وتعالى زودنا بجهاز، هذا الجهاز يستطيع أن يكتشف عالم الغيب ولكنه جهاز معطل. شوف عزيز حسام، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم شو يعني أحسن تقويم؟ يعني زودناه بكل الأجهزة التي يحتاج إليها سواء على مستوى الدنيا أو على مستوى الآخرة. الله أعطانا أجهزة، هذه الأجهزة يمكن أن نكتشف بها الحقائق المادية ويمكن أن نكتشف بها الحقائق الغيبية. أول جهاز الله أعطانا إياه الجهاز الحسي، الحواس، هذه الحواس الستة التي نمتلكها، هذه الحواس نكتشف من خلالها القضايا الحسية المادية. الله أعطانا بعد الجهاز العقلي، الجهاز العقلي يكتشف الحقائق التي لا يصل أو لا تصل إليه الحواس. وأعطانا جهاز ثالث نكتشف به ما وراء عالم المادة، هذا الجهاز ما هو؟ هو جهاز القلب أو جهاز البصيرة بتعبير القرآن. كل جهاز من هذه الأجهزة له دائرة وله نطاق يعمل في ضمنه. يعني مثلا هذا الماء الآن الموجود، هذا الماء الآن هل هو حار أو بارد؟ إذا أردت أن أعرف هل هذا الماء حار أو بارد بأي وسيلة إدراكية أستطيع أن أتعرف هل أن هذا الماء حار أو بارد؟ لا يمكن أن أصل لمعرفة حرارة هذا الماء أو برودة هذا الماء إلا من خلال الحواس. يعني أنا الآن هل أستطيع بعقلي، بحاسة العقل، بوسيلة العقل أن أعرف هذا الماء حار أو بارد؟ مستحيل. لو أبقى أتأمل بعقلي فلسفيا لمدة سنة كاملة لا أستطيع أن أعرف هل أن هذا الماء حار أو بارد. العقل يقول لي هناك طريقة واحدة تستطيع أن تكتشف بها هل أن هذا الماء حار أو بارد، من خلال الحواس، تضع إصبعك في الماء فتعرف أنه حار أو بارد. فالحقيقة المادية تستطيع أن تصل إليها من خلال الحواس المادية، لكن هناك حقائق بالإمكان أن تصل إليها ولا يستطيع أن يصل إليها الحواس. مثل إيش؟ من قبيل العلة والمعلول. إحنا الآن جالسين مثلا في حديقة أو في البيت وشممنا رائحة دخان، اللي شميناه واللي عرفناه أن هناك رائحة دخان فقط، لو سألنا حاسة الشم ما الذي يوجد؟ تقول لا يوجد شيء إلا رائحة الدخان. لكن العقل ماذا يقول؟ يقول لا، هناك نار، عجيب. من أين علم العقل بأن هناك نار؟ العقل استطاع أن يعبر وأن يتجاوز حاسة الشم وقال لا بد أن تكون هناك نار، لأنه لا يمكن للدخان أن يصدر ما لم تكن هناك نار. لاحظ العقل، العقل أسلوب إدراكي أوسع من الحاسة، فاكتشف قضية نحن لم نرها بأعيننا ولم نشمها بأنوفنا ولم نسمعها بآذاننا وقال بأن هناك نار. ولذلك الإنسان إذا قاعد في بيته أو أم البيت إذا قاعدة في بيتها واشتمت رائحة الدخان مباشرة تهرول وتبحث عن الدخان. من الذي أخبرها بأن هناك نار؟ هي لم ترى النار بعينها ولكن عقلها هو الذي أخبرها، قال ما دام هناك دخان إذا لابد أن تكون هناك نار. العقل هنا جعلك تنتقل من المعلول إلى العلة. هذا الانتقال مو من خلال الحواس المادية وإنما من خلال العقل. هنا نسأل سؤال، هل العقل يستطيع أن يصل إلى عالم الغيب وأن يكتشف عالم الغيب وأن يرى الملائكة؟ العقل أيضا له حد محدود، كما أن الحواس هذه الستة التي نمتلكها لا تتجاوز نطاق عالم المادة، كذلك العقل له نطاق محدود ودائرة محدودة لا يستطيع أن يتجاوزها. فإذا سألنا العقل مثلا وقلنا له أيها العقل لماذا جعل الله صلاة الفجر ركعتين؟ سيقول لا أعلم، يقول لأن هذا عالم الغيب وهذا ما وراء المادة وأنا لا أستطيع أن أعطي رأيا في هذه المسألة. إذا قلنا له يا أيها العقل لماذا جعل الله الجنة بهذا الوضع وجعلها أوسع من السماوات والأرض؟ لو سألنا العقل لماذا جعل الله سبع سماوات؟ العقل يقول لا أستطيع أن أجيب هذه، لأني أنا عندي نطاق وعندي دائرة محدودة أتحرك في ضمن معارفها. من الذي يستطيع أن يكتشف عوالم الغيب؟ هل هنا هل أن الله سبحانه وتعالى أعطانا جهاز ثالث لاكتشاف عوالم الغيب؟ الله يقول نعم، أعطيتكم ثلاثة أجهزة، الجهاز الحسي الذي نكتشف به القضايا المادية، والجهاز العقلي الذي تستطيعون أن تكتشفوا به القضايا العقلية، وأعطيتكم البصيرة. البصيرة هذه تستطيعون أن تكتشفوا بها عوالم الغيب، لكن في أغلب الأحيان هذه الجهاز الثالث في أغلب الأحيان أنتم عطلتموه هذا الجهاز. مو أحيانا الحواس هاي نفس هاي الحواس المادية مرات تصاب بالعطل لو لا
الحواس. سمحت الشيخ، يعني هذا الترابط بين الحسي والعقلي والبصيرة ألا يمكن أن يتوفر والبعض يعمل على أن يوازن بين الحسي والعقلي والبصيرة؟ هل هناك حاجز بين هذه الحواس؟
لا لا لا, لا هي بعضها في طول بعض، بعضها في طول بعض
بهذا الترتيب.
نعم نعم، ولكن أحدها أرقى من الآخر. الجهاز الحسي له نطاقه وله احترامه وقيمته، ولكن الذي أوسع منه هو العقل. العقل يستطيع أن يكتشف قضايا الحس لا يكتشفها. يعني الآن أنا أعطيك جهاز افرض آيفون، جالكسي، أي جهاز من أجهزة الموبايل. هذا الجهاز أنت تمسكه بيدك وتنظر إليه بعينك فتراه جهاز راقي جدا. هنا لو سألنا الحواس المادية ونقول لهم من الذي صنع هذا الجهاز، يقول لا أعلم، ما أدري. الحواس المادية تقول لا أعلم من الذي صنعه، هل هو غبي، هل هو ذكي، هل هو عالم، هل هو جاهل، ما أعلم، ولكن أنا أرى هذا الجهاز من أرقى الأجهزة. العقل يقول الذي صنع هذا الجهاز إنسان عبقري مهندس من الطراز الأول. نقول له كيف علمت ذلك؟ يقول لأن هذا الجهاز الراقي القيم ذو التقنية العالية لا يمكن أن يصدر من إنسان جاهل. شوف العقل أعطاني جواب لقضية لا يستطيع الحس أن يصل إليها. الله زودنا بهذه الحواس، بهذه الأجهزة الثلاث. الحواس المادية أحيانا تعطل وتصاب بآفة. أنت مرات توصل هذا الآن فيروس كورونا، هسه إحنا ليش نروح فيروس كورونا الآن؟ يقولون واحدة من أهم أعراضه الإنسان يفقد حاسة الشم ويفقد حاسة الذوق، صح لو لا؟ الآن من أهم الأعراض التي يصاب بها صاحب مرض الكورونا يقول يفقد حاسة الشم، بعد ما يفرق بين النفط والمي إذا شربه، لأن ما يشعر، ما يتذوق، لا يتذوق طعمه ولا يشم رائحته. فالحاسة المادية يمكن أن تصاب بعطل. العقل يمكن أن يصاب بعطل. إنسان أغمي عليه أو نام أو شرب الخمر والعياذ بالله، مباشرة هذا العقل سوف يتعطل ويخرج ويغرد خارج السرب. لكن هذا الجهاز الثالث الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لكي نكتشف به عالم الغيب، هل تصيبه الأمراض المادية؟ لا. هل يصاب بالنوم، بالغيبوبة؟ لا. ما الذي يعطله؟ النبي يقول الذي يعطله الذنوب والمعاصي. يقول إذا أذنب الإنسان ذنبا سقطت قطرة سوداء على قلبه، فإذا أذنب ثانية سقطت قطرة ثانية سوداء على قلبه، يقول حتى يصبح القلب أسودا فينتكس فلا يفرق بين الحق والباطل. هذا واحد من أهم الأسباب التي تعطل الجهاز الثالث جهاز البصيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أنت تعلمون قضايا الظاهرية من خلال الحواس اللي تمتلكوها، وهم عن الآخرة غافلون. لماذا نحن غافلون عن الآخرة؟ يقول لأن الجهاز الثالث عندكم معطل، لا يمكن لكم أن تروا عوالم الغيب وحقائق وقوانين عالم الغيب. إذن ما هو الحل؟ يقول الحل أن أبعث لكم أنبياء ورسل وأئمة ومعصومين، هم الذين يعلمونكم ويقدمون لكم الحقائق من خلال ما يحدثونكم به، لأن أنتم مصابين بهذا بهذه الآفة. بعض من الأسباب التي يمكن أن تصيب الإنسان بالشلل وتجعل هذه الحاسة الثالثة عنده غير مفعلة، الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به إلى السماء وكان مع جبرائيل، يقول لما وصلت إلى السماء الدنيا نظرت إلى أسفل مني فرأيت كالدخان يحيط بالدنيا، فقلت له حبيبي جبرائيل ما هذا الدخان الذي يحيط بالدنيا؟ قال لي يا رسول الله هؤلاء الشياطين يحومون حول أعين بني آدم لئلا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. يقول لأن هؤلاء الشياطين يريدون أن يحجبوا بين الإنسان وبين رؤية عالم الملكوت. في رواية أخرى النبي يقول لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. إذا رأينا ملكوت السماوات والأرض ما الذي سوف يحصل؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إحنا بمجرد أن نرى ملكوت السماوات والأرض سوف نصل إلى مرحلة اليقين. هاي مرحلة اليقين من الذي يمتلكها؟ يمتلكها الأئمة، يمتلكها أولياء الله الذين وصلوا إلى درجة الإمامة. ولذلك نحن عندنا أن الإمام لا يكون إماما حتى يبلغ مرحلة اليقين. وكذلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وبعد وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد أن تكون عندهم مرتبة اليقين. مرتبة اليقين إذا بلغها الإنسان سوف تكشف له الحقائق تماما، يرى الجنة، يرى النار، يرى الملائكة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني الجحيم موجودة، الجنة موجودة، كل هذه الحقائق موجودة. ولكن هذا الجهاز الثالث الذي نمتلكه والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا عطل بسبب الذنوب وبسبب أننا سلطنا الشياطين على أنفسنا. الجهاز الحسي يمكن أن يصاب بمرض، ذكرنا فيروس كورونا الآن الإنسان يصاب به، الله يعافي كل الذين ابتلوا بهذا المرض ويدفع عنه، يفقدون حاسة الشم وحاسة الذوق. إنسان يمتلك حاسة العقل وعنده قوة العقل لكن إذا أغمي عليه أو نام فقد ميزان العقل. كذلك هذا الجهاز. ولذلك الله ماذا يقول؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
سمحت الشيخ، يعني الكلام لكم، هل
السؤال الأخ أن العلماء يمتلكون ولاية تكوينية؟ طبعا إحنا الولاية التكوينية إن شاء الله راح نتطرق لها لعله في الحلقة، ليس الحلقة القادمة، لعله في الحلقة ما بعد القادمة، لأنه سوف نتطرق إلى شؤون ووظائف اللهم كل وليك ولاية الإمام. الإمام له ثلاث أنواع من الولاية: الولاية التشريعية والولاية التكوينية والولاية القيادية. سوف نتطرق إلى الولاية التكوينية بالتفصيل إن شاء الله،
إن شاء الله.
وبشكل مختصر كل إنسان فينا عنده مقدار من الولاية التكوينية، كل إنسان فينا يمتلكها. طبعا بعض العلماء الذين وصلوا مراحل متقدمة في ولايتهم مع الله سبحانه وتعالى قطعا يمتلكون ما لا نمتلكه نحن الناس العاديين، ويمتلكون الكثير من القضايا الغيبية ومن الكرامات الإلهية التي تؤهلهم. حتى بالنسبة إلى ما ذكر عن السيد السبزوار رضوان الله عليه أنه كان يستطيع أن يستكشف الإنسان المؤمن من غير المؤمن، هكذا يروي الثقات عن الذين عاصروا السيد السبزوار رحمة الله عليه أنه كان يستطيع أن يكتشف هل أن هذا الإنسان مؤمن أو ليس بمؤمن.
سبحان
هذه القضية لا يمكن أن تتأتى لكل أحد لولا أن يكون
جهاز البصيرة بهذه الحالة
يعمل عنده
في حالة من النشاط دائم. نقول مع سماحة الشيخ أنا حقيقة
بالنسبة للأخ
نبحث بعيد جدا عن
بس بالتالي هو يرتبط نوعا ما. شوفنا واحدة من أهم أمنيات أولياء الله، ونحن كلامنا في الولاية، كلامنا نحن في الولاية، ولكن واحدة من أهم أمنيات أولياء الله تعالى أنهم يتمنون الموت. لأن الموت كما يقول الإمام الصادق يقول هي أجمل ساعة تمر على ولي الله وعلى المؤمن. إحنا تصورنا على الموت تصور مرعب. إذا الله وفقنا في يوم من الأيام نتحدث
تحدثنا في هذا الموضوع سماحة الشيخ ربما في حلقات سابقة.
ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لليهود؟ يقول يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت
إن كنتم صادقين.
قلتوا تدعون أنكم أولياء الله، وأولياء الله يتمنون ساعة الموت، لأنه هو الساعة التي سوف يتخلص بها من هذا العالم السفلي، هذا العالم المتعب المؤلم، لكي ينطلق إلى جوار الله تعالى وقربه. فالموت تكلمنا كما ذكرت، وبالتالي الصورة الموجودة في أعراف الناس وفي دينية الناس أن الموت شيء مرعب ومهول، هذا الكلام غير صحيح. واحد يسأل الإمام الصادق قال يا له يا ابن رسول الله إنهم يقولون بأن الموت كقذف المقاريض، كنشر المناشير، كطحن الحجارة. قال كلا، إنه هكذا على بعض الكافرين، هم على كل الكافرين، على بعض الكافرين. قال له هو كأطيب ريح يشمه المؤمن فينعس له فيزول عنه الألم وتزول عنه الأتراح. هذا هو الموت يصوره لنا أهل البيت. الروايات التي تذكرها بعض الروايات الإسرائيلية وغيرها، وخصوصا الرواية أنه سلمان الفارسي ذهب إلى المقبرة وطلع على واحد من القبور قال له صلي 700 سنة ميت ولحد الآن مرارة الموت لم تخرج من عنقي ومن فمي، هذه روايات لا صحة لها بصريح العبارة. الروايات الواردة عندنا عن أهل البيت تقول الموت أجمل ساعة تمر على الإنسان المؤمن، فعلى الإنسان المؤمن أن لا يخشى الموت وأن لا ينظر إليه نظرة مرعبة مهولة جدا.
طيب سمحت الشيخ، يعني الأخ حيدر من واسط يقول مولانا الإمام سلام الله عليه هو بعين الله كأولياء الله من أنبياء وغيرهم، نبي الله يوسف ونبي الله موسى كانوا بعين الله وبعين رعايته، فهذه الفترة يعني التي يعيشها مولانا الإمام سلام الله عليه وحتى لما كان صغير هو بعين الله.
احنا تطرقنا إلى هذا الكلام في الحلقات السابقة حينما تكلمنا عن ما المقصود أن الله سبحانه وتعالى حافظ للإمام. كيف يحفظ الإمام؟ قلنا بأن الإمام الله اتخذ قرارا بأنه لا بد أن يحفظ الإمام المهدي للقيام بالدولة المهدوية، لكن الإمام يتعرض إلى مخاطر كثيرة وإلى مشاكل عديدة، وهنا الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن ندعو له حتى يتخلص حتى من هذه الأخطار البسيطة التي يمكن أن تحيط به. ولذلك هذا أيضا يكون جواب عن سؤال الأخت أنه من الذي يستفيد من الدعاء
بدعاء الفرج؟ نعم،
دعاء الفرج. هل أن الإمام يستفيد؟ نعم يستفيد الإمام. هل نحن نستفيد؟ نعم نستفيد.
التبادل بال
نعم، لأنه شوف راح أقول لك شيء عزيز حسام لكل المشاهدين، هذه الأشجار التي تملأ الأرض، هذه النعم التي تملأ الأرض، هذه الأشجار والنعم ببركة من؟ ببركة الإمام
سلام الله عليه،
ببركة الإمام. كل هذه الأشجار والنعم والفواكه والطعام والماء، كل هذا الذي الموجود عندنا هو ببركة وجود الإمام. لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، لا يبقى فيها شجر ولا حجر ولا مدر ولا ماء ولا هواء، كله بفضل وجود الإمام. ولكن هل كان الإمام يستفيد من هذا الطعام ومن هذه الفواكه ومن هذه الأشجار ومن هذا الماء؟ أيضا كان يستفيد منه، فهو منه وإليه خيره يرجع إليه. نحن هل يستفيد الإمام من دعائنا؟ نعم يستفيد. من الذي جعلنا ندعو للإمام؟ ببركة الإمام نحن ندعو للإمام، فهذا خير منه ويرجع إليه بالتالي. صاحب الفضل علينا في الدعاء للإمام هو الإمام، ومع ذلك أيضا الإمام يستفيد، لأن المسيرة التكاملية للإمام لا تقف عند حد محدود. واحدة من الأسباب التي ترقي الإمام في مسيرته التكاملية هي دعاء المؤمنين. زين، هؤلاء المؤمنون من الذي جعلهم يرتقون في مراتب التكامل وفي مراتب الدعاء؟ هو نفسه بركة الإمام. فإحنا حتى لما نقول الإمام يستفيد من دعائنا، حتى وإن استفاد من دعائنا فهو صاحب الفضل علينا، لأن بسببه نحن اهتدينا وبسببه نحن أصبحنا مؤمنين، فالخير منه وإليه. حتى تكون القضية
أحسنت. سمحت الشيخ، مسألة الأخ أحمد من بغداد يقول الوصول إلى الإمام، التهيؤ ربما للإمام، بعض الأمور أو بعض الأحداث التي تجري، يقول أين نكون نحن من الإمام؟
يعني أنا اللي افتهمته من سؤاله أنه منقطع بعض الاتصال، أنه إذا 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 حصلت العلامات ما هو موقفه؟ إحنا عندنا في الروايات أنه سوف تحصل قلاقل كبيرة واضطرابات وفتن عديدة في منطقتنا، خصوصا بعد ظهور السفياني. سئل الإمام الباقر إذا ظهر السفياني، والإمام يقول إذا سمعتم بالسفياني قد ظهر فهلموا إلينا، وذكرنا في الروايات السابقة أنه اركبوا كل سهلة وذلول كل ذلول وصعب وتوجهوا إلينا. قال إلى أين يبدا رسول الله؟ قال إلى مكة، لأن عملية التمركز لجيش الإمام وأنصار الإمام يبدأ من تلك المنطقة ثم يتوجه بعد ذلك إلى العراق وإلى النجف. عند ظهور السفياني الروايات تقول بأن التوجه يكون في تلك المنطقة باعتبار تلك المنطقة هي التي سوف يتعبأ هناك أنصار الإمام. طبعا نحن لا نتكلم عن هذا الظرف لأن الظروف حسب الروايات التي ذكرتها الظروف سوف تتغير بشكل جذري وبشكل كبير جدا، وهذا كله
طيب سمحت الشيخ يعني حقيقة هناك من يقول ربما العلامات تأتي متتالية متسارعة، البعض يقول لا تكون بطيئة وربما يفصل بينها حالة من الوقت.
هناك وقت يعني عندنا مثلا السفياني والخراساني واليماني كلها في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، لكن قضية الصيحة مثلا ظهور الإمام متأخر عن قضية الصيحة بحدود 3 أشهر تقريبا بين السفياني وبين خروج الإمام، لأن فرق بين ظهور الإمام وخروج الإمام. الإمام يظهر بالظهور رمضان
بالظهور الخاص هذا ربما
لا يعني بمجرد أن ينادي المنادي، المنادي يمتى ينادي؟ ينادي في شهر رمضان في ليلة القدر، بمجرد أن ينادي الإمام يظهر، ولكن ظهور الإمام لا يعني خروج الإمام. الإمام يظهر يعني الناس يستطيعون أن يلتقوا به، ولكنه لم يخرج لحد الآن، وإنما
الخروج العلني الأكبر.
الخروج العلني يعني القيام بالتحرك العسكري، القيام بالتوجه إلى العراق والقيام العسكري، هذا نعبر عنه بالخروج، يفترق عن الظهور. الظهور الإمام يظهر يعني بالإمكان، يعني انتهت عملية الغيبة انتهت عند ظهور الإمام، لكن عملية الخروج متأخرة. عملية الظهور تبدأ في شهر رمضان في ليلة القدر، أما عملية الخروج فهي تبدأ يوم العاشر في شهر محرم، فالمسافة الزمنية طويلة جدا تقريبا أكثر
من 3 أشهر أو أكثر.
فبعض العلامات متزامنة تماما كما قلت لك، السفياني اليماني الخراساني هذه علامات متزامنة، ولكن بعض العلامات الأخرى لا تتأخر فيها الأيام وقد تصل أحيانا إلى أسابيع أو إلى أشهر، لكن بشكل عام علمنا بظهور الإمام العلامات التي تؤيد ظهور الإمام هي كما يقول الإمام الباقر كنظام الخرز يتبع بعضها بعضا على شكل متوالي.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز جزاكم الله خير، شكرا لجنابك الكريم.
الله يبارك فيكم عزيز حسام، لكم ولجميع الأخوة المشاهدين الله
يحييكم. وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله نلتقي في الأسبوع المقبل وأنتم برعاية الله وحفظه.